بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم في الجلسة الثانية من يوم الثلاثاء الموافق أو بتاريخ 8 من ربيع الأول لسنة 39 و400 وألف، الموافق 26 من شهر كانون الأول لسنة 17 و2000 للميلاد. في هذه الجلسة الثانية نكمل ما تبقى من باب قضاء الحاجة. تفضل دكتور مؤيد.
واستنقي باستفراغ ما في المخرج، واستبري بالسلت وبالنتر النجي.
بالسلت.
واستبري بالسلت وبالنتر النجي. مستجمرا بطاهر ملق جمد، لا نقد أو مطعوم أو مؤذ بحد. وعينوا للماء في مذي أو حيض أو نفاس أو ملي أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثرا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يقول الناظم رحمه الله تعالى: واستنقي باستفراغ ما في المخرج، أي يستفرغ قاضي الحاجة ما في المخرجين، ويستبرئ من بول الرجل بسلت ذكره ونتره. ومعنى نتره أي نفضه نفضا خفيفا حتى يغلب على ظنه انقطاع مادة البول. النجي اللي هو إيه؟ القطع أو القاطع لمادة الخارج، من نجوته أي قطعته، نجوته أي إيه؟ قطعته. وقال الشمخ في قصيدته الزائية، وهي من أجمل زائيات العرب إن لم تكن هي الأجمل، كما كان يقول الشيخ الطالب رحمه الله: أجمل زائية قالتها العرب، في قوله ووصفه للفرع الذي قطعه وعمل منه قوسه، فقال: تخيرها القواس من فرع ضالة، لها شذب من دونها وحواجز، فما زال ينجو كل رطب ويابس وينغل حتى نالها وهو بارز. يعني ظل يقطع الفروع لأنه يريد فرعا بعينه لائقا بهذه القوس يكون قويا، فظل يقطع الرطب واليابس وينغل في هذه الشجرة حتى نالها وهو بارز ظاهر في أعلى الشجرة. ف إذن في هذا القول للشماخ: فما زال ينجو كل رطب ويابس وينغل حتى نالها وهو بارز. ويعني مما قاله الشماخ في هذه القصيدة وعد من أشعر العرب فيها قوله في هذه القوس التي صنعها، قوله: إذا أنبض الرامون عنها ترنمت ترنما ثكلى أوجعتها الجنائز، أي إذا استخدموا وترها وأطلقوا فإن هذا الوتر له أنين كأنين الثكلى التي أوجعتها الجنائز. وقال في مطلع هذه القصيدة: عفى بطن قو من سليمة فعالز، فذات الغضى فالمشرفات النواشز، وكل خليل غير هاضم نفسه لوصل خليل صارم أو معارز. وهو صحابي مخضرم، صحابي مخضرم من المخضرمين رضي الله تعالى، الشماخ نعم. وعندما حضرت الحطيئة الوفاة قالوا له: أوصي يا حطيئة. قال: من القائل؟ إذا أنبض الرامون عنها ترنم ترنم ثكلى أوجعتها الجنائز. قالوا: هو الشماخ. قالوا: قال: بلغوا غطفان إنه أشعر العرب، قبيلته غطفان. ثم قال: من القائل؟ قالوا له: أوصي يا حطيئة. قال: من القائل؟ وهو على فراش الموت، ولأنه شغل بالشعر وله ولع به، فقال: من القائل؟ كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى أوكارها العناب والحشف والبالي. قالوا له امرؤ القيس، قال قولوا لأهله إنه أشعر العرب. قالوا له أوصي يا حطية، فبلغ يقول ويقول. قال في نهاية الأمر الشعر صعب طويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه. يريد أن يعجمه أن يعربه فيعجمه، يريد أن يعربه فيعجمه فيفسده، لأنه ليس من أهله، لأنه ليس من أهله، ليس صاحب قريحة في الشعر. إذن هذا معنى كلمة ينجو كما ورد في قصيدة الشماخ التي هي أحسن زائية قالتها العرب كما كان يرى ذلك الشيخ طالب رحمه الله تعالى. وربما هذا سبقه فيه غيره، وإنما يعني نقله إلينا في درسه رحمه الله تعالى. إذن قال اللي هو النتر اللي هو النفض الخفيف، ثم قال مستجمرا بطاهر منقد. إذن لابد أن يكون الاستجمار بشيء طاهر منقل أي مزيل للنجاسة، جمد بمعنى أنه جاف، بمعنى أنه جاف، وهو احتراز به عن المبتل، لأن المبتل ينشر النجاسة ولا يزيلها. ثم قال وعين للماء في مذي أو حيض أو نفاس أو مني، بمعنى أنهم عينوا استعمال الماء في هذه الحالات، ولا يجوز استخدام الحجر أو ما يقوم مقامه وهو الأوراق الصحية، أو يمكن أن نقول الأوراق الصحية وما يقوم مقامها من حجر، لأنها هي التي أصبحت أصلا، وأصبح الحجر فرعا في التطبيق الواقعي، وإن كانت هي في الأصل مقيسة قياس أولى على الحجر. إذن يتعين أن يستخدم الماء في هذه الحالات في قوله وعينوا للماء في مذي أو حيض. إذن استخدام الماء متعين في من خرج منه المذي، وكذلك يجوز للمرأة في الغائط أن تستجمر كالرجل. نعم. ما تكلمنا عن هذا، لا نقد أو مطعوم، أي لا يجوز الاستنجاء بالنقد اللي هي الدنانير لشرفها ومكانتها، لأنها تقضى بها حاجات الناس في معاشهم. وكذلك في قوله مطعوم لحرمة الطعام أو مؤذن بحد، كالأشياء الحادة التي يمكن أن تؤذي جسم الإنسان أو مؤذن بحد. إذن قال في موضوع تعيين المذي أنه لا يجوز أن يستخدم في هذه الحالات اللي هي بول المرأة أو الخصي أو في حالة الانتشار وحالة الحيض وحالة المني، كل هذه الحالات لابد من استخدام الماء.
ما هي حدود المسجد لأن بعض أحكام الطهارة تتعلق به؟
نعم، حدود المسجد ولأن أحكام الطهارة تتعلق به، بخصوص الأحكام المتعلقة في المسجد تتوقف عليها بقعة المسجد. يعني كيف نعرف حدود المسجد؟ لا سيما وأن المسجد اليوم لم يعد مكانا للصلاة فقط، فهناك مسكن الإمام، وهناك الساحات، وهناك المرافق، وهناك مثلا غرف خاصة بخدمات المسجد كغرفة الموقد أو المرجل أو ما يسمى بالتدفئة وما إلى ذلك. وهناك أيضا قد يكون في بعض المساجد بعض القاعات المعدة للتدريس. كيف يتحدد المسجد؟ إذا لم يكن هناك محدد شرعي نلجأ إلى محددات من اللغة ومحددات من العرف، حتى نخلص من التحكم ومن المعيار الشخصي والنفسي في تحديد ما هو المسجد. وعليكم السلام. إذن نأتي إلى تحديد كلمة المسجد صرفيا. المسجد صرفيا هي من صيغ المفعل، والمفعل يدل على زمان الفعل ومكانه والفعل نفسه. يعني تقول مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أي مكانه. تقول مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، أي زمانه. مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغاظ المشركين، أي ولادته. فالمسجد هنا أي المكان، اسم مكان، لكن هل هو اسم لمكان السجود أم اسم لبيت الصلاة؟ فإذا قلنا لمكان السجود فالأصل أنه على القياس، فتقول مسجد، فالمكان الذي تسجد فيه في بيتك يسمى مسجد. واضح؟ إذن هذا مسجد، أي أنك تسجد فيه، وحيث سجدت في أي مكان في أي بقعة فهو مسجد على القياس، لكنه شاذ في بيت الصلاة، أي البيت المعاد للصلاة. فإذا نحن أردنا أن نتكلم في عرف النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه في المسجد، فإنما نبدأ أولا بالوضع اللغوي. فالوضع اللغوي نقول إن المسجد الواردة في الأحاديث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون له تحديد شرعي، وهذا ما ليس عندنا، وإما أن يكون له تحديد عرفي. فإذا رجعنا إلى التحديد العرفي أو يكون له تحديد لغوي، نعتمد على اللغة. فإذا نقول إن المسجد بالكسر وليس المسجد، إن المسجد هو بيت الصلاة، أي البيت الذي يصلى فيه. وعندما نحمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما نحملها بالوضع اللغوي، أي أن المسجد هو بيت الصلاة. لكن ساحة المسجد الآن والمسورة هل تدخل في بيت الصلاة؟ لا تدخل في بيت الصلاة. مرافق الحمامات، وهي من الأمور المحدثات، مرافق الحمامات، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن محاطا بمثل هذه المرافق. فإذا أردنا أن نذهب إلى التحديد من اللغة فإنما نقول إن المسجد في اللغة هو بيت الصلاة، فلا نجد الساحة الخارجية يصدق عليها وصف بيت الصلاة، ولا يصدق كذلك على تلك المرافق، ولا يصدق على بيت الإمام، لأن بيت الإمام ليس بيتان للصلاة، فيجوز المكث فيه مع يعني الأعذار الشرعية من الجنابة وغيرها. واضح؟ إذن هنا لا يدخل مرفق الإمام، لا تدخل مثلا المستودعات الداخلة في تبعية بناء المسجد لأنها محدثة لوضع الأدوات والأثاث الزائد للمسجد فيها، وعليه لا يصدق عليها وصف المسجد، لا يصدق عليها وصف المسجد. ندخل إلى المسجد فنجد أن هذا المسجد له باب وله محراب، ونجد أن هذا المكان قد أثث بالسجاد وبالأدوات والأشياء المهيئة لاستقبال المصلين، فيصدق عليه وصف المسجد بوضوح، وعليه نقول هو حكمه حكم المسجد. فإذا ذهبنا إلى مصلى النساء كذلك وجدناه بيتا للصلاة وملحقا بهذا المسجد. فإذا حللنا النظر وجدنا أن هذا المكان، أعني مصلى النساء، حتى وإن كان هناك فاصل، إلا أنه آخذ لحكم المسجد، وعليه نقول إن هذا البيت، أعني الذي أعد للصلاة، هو مسجد. إذن عندما حددنا المناط حددناه بالصرف وهو الوضع اللغوي، وبحثنا عن المحدد الشرعي فلم نجد، وربما نجد أن ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن حجراته كانت تفتح على المسجد، ولكنه لم يعتبرها عليه الصلاة والسلام مسجدا، فكانت يعني النساء يقمن فيه وهن بأعذارهن وما إلى ذلك، وهذا خارج عن المسجد. وكذلك نلحظ أن مما يعين على هذا التحديد فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه عندما كان الناس يتعاكضون الشعر في المسجد بنى لهم الرحبة ليتكلموا أو يأتوا بما يخصهم من أمور دنياهم ومن أحاديثهم ومن أشعارهم خارج المسجد. هذه كلها مؤشرات تعين على أن ما تم تناوله بعرف النبوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل عليه التحليل الصرفي لكلمة مسجد، هذا يدل على أن المسجد هو بيت الصلاة الذي أعد من أجلها، الذي أعد من أجلها. لكننا عندما نأتي إلى هذه البقعة من المسجد نجدها واضحة أنها مسجد، وعندما نأتي إلى الساحة الخارجية نجدها واضحة أنها ليست مسجدا ولا تأخذ أحكام المسجد، فتمر الحائض ويمر يعني البائع وما إلى ذلك، بل هي مرافق عامة عادية تابعة للمسجد لا تأخذ حكمه. لكننا في بعض الأحيان نجد في مقدمة هذا المسجد مكان معد لاستقبال المصلين بحيث يخلع حذاءه عند هذا الحاجز ثم بعد ذلك يدخل، ثم بعد ذلك يدخل. الآن هل هذا الذي نجد فيه شيئا من السجاد لكننا نجد مثلا خزائن الأحذية فيه يرجع إلى تحديد كل حالة بعينها، وأنت تنظر بكل حالة بعينها. وعليه إذا جئنا للمصليات التي تقام في الدوائر الرسمية وفي أماكن العمل نجد أننا نأتي إلى مكان متسع ثم نضع حاجزا متحركا مثلا ونضع السجاد، نقول هذا لا يأخذ أحكام المسجد، لا يأخذ أحكام المسجد لأنه مكان متغير وليس للصلاة على شكل دائم فهو متغير. أما إذا كان مثلا مسجد المدرسة لا يصلى فيه الخمس صلوات، أحيانا بعض المدارس فيها مسجد وبعدما يعني ينصرف الطلاب تغلق هذه الدائرة ومن خارجها ولا يصلى فيها المغرب والعشاء والفجر، نقول إنه أعد ليكون مسجدا، فلما أعد ليكون مسجدا فهو مسجد ويأخذ أحكام المسجد، ويأخذ أحكام المسجد وإن لم تصلى فيه الصلوات الخمس. بل لو ذهبنا إلى مسجد مهجور فنظفنا ذلك المسجد ولو لم يكن يصلى فيه جمعة ولو لم يكن يصلى فيه الصلوات الخمس فإنه مسجد آخذ لحكم المسجد ونتعامل معه على أنه مسجد. المعيار في ذلك الوضع اللغوي لكلمات مسجد. لذلك نأتي إلى الوضع اللغوي بمعنى أنه بيت الصلاة، وأيدنا ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في فعل عمر رضي الله تعالى عنه عندما جعل الناس يعني ينشدون الشعر خارج المسجد في الرحبة التي أمام المسجد. هذا كله يعني لابد من تحديده لأنه تتوقف عليه الأحكام كمنع الحائض من دخول والمكوث في المسجد، وكذلك الجنب، كذلك أن المسجد هو الذي تصح به صلاة الجمعة، فإذا صلى في الساحة مع وجود فجوة في الداخل فإن جمعته باطلة، فلا بد أن يصلي في داخل المسجد الجامع الذي تصح به صلاة الجمعة، وكذلك الاعتكاف فإن من شروطه المسجد. ولذلك هناك عدة أحكام تتفرع على تحديد البقعة التي هي المسجد. فلذلك عندما لم نجد تحديدا عرفيا واضحا لدينا لجأنا إلى تحديد الشرعي، فلم نجد كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول حد المسجد من كذا إلى كذا ومن كذا إلى كذا، فانصرفنا إلى الوضع اللغوي وأيدنا ذلك بشواهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كذلك عندما وسع الصحابة المسجد النبوي البقعة التي كانت قبل التوسعة لم تكن مسجدا لأنها ليست معدة للصلاة، فلما تمت التوسعة أصبحت مسجد. لماذا؟ لأنها أعدت للصلاة. فنرى أن وصف المسجد على أنه بيت الصلاة أنه ما جعل بيتا للصلاة، ونبهنا على الفرق بين بيت الصلاة ومكان السجود، فقلنا إن مسجد المسجد هي شاذة في بيت الصلاة، ولكن مكان السجود على القياس فنقول هذا مسجد خالد أي مكان سجوده، لكنها شاذة فقط في بيت الصلاة. إذن هذه معايير موضوعية مبدئية للبحث في تحديد بقعة المسجد حتى نكون على بينة ونتخلص من التحكم من أشخاصنا، من شخصياتنا أو ذوقنا، أو أن يكون الحكم هو من باب الاستحسان النفسي، فلجأنا إلى الضابط اللغوي واستعنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كعمر في موضوع الشعر وفي موضوع توسيعة المسجد النبوي كذلك، فيتبين لنا أن ما أعد للصلاة وكان بيتا للصلاة فإنه يعد مسجدا ويأخذ أحكام المسجد. طيب نؤجل الأسئلة حتى لنؤجلها لأن يعني الوقت سيضيق بنا الآن. نعم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. طيب.